الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلا زال حديثنا موصولا في التعليق على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقفنا عند عنوان جانبي عقده المصنف: رحلته إلى الطائف. رحلته إلى الطائف، وهذه من الوقائع المهمة بين الإسراء والهجرة النبوية، من الوقائع المهمة بين الإسراء ومعراجه صلى الله عليه وسلم والهجرة النبوية. قال: إن الرحلة إلى الطائف كانت على أثر اشتداد مقاومة قريش للدعوة، إن الرحلة للطائف كانت على أثر اشتداد مقاومة قريش للدعوة عقب وفاة أبي طالب، فسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم لإيجاد مركز جديد للدعوة وطلب النصرة من ثقيف، لكنها لم تستجب له وأغرت به صبيانها فرشقوه بالحجارة. وفي طريق عودته من الطائف التقى بعباس الذي كان نصرانيا فأسلم، وأرخ الواقدي الرحلة في شوال سنة 10 من المبعث بعد موت أبي طالب وخديجة، وذكر أن مدة إقامته بالطائف كانت 10 أيام. والواقد هنا انفرد بهذا، ولما انفرد وهو مطروح، الواقدي انفرد بهذا. ومن هذا المقطع نرى فيه الصبر والمصابرة في طريق الدعوة وفي نشر المنهج الصحيح والصبر على ذلك. والغربة، وهذا في تأسيس دعوته صلى الله عليه وسلم. نلحظ من هذا المقصد إخواني، لما تربى قريش أو تربوا على الفساد والضلال والكبر والأنفة عن قبول الحق إلى غير ذلك، وجد النبي صلى الله عليه وسلم الصعوبة فين؟ في الرفع، كما ترى مصادمة عنيفة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يؤمنون بالله إلها بدلالة ما ذكرت سلفا من القرآن، صحيح؟ نعم. كل هذا تمام، لكن المقصود هنا تقرير القاعدة الشرعية: الدفع مقدم على الايه؟ الرفع. ذا الرسول في بدء امره وجد هذه الشدائد في بداية دعوته: القوم نشأوا على ما نشأوا عليه. الرفع هنا وجد سنوات لرفعه. طب عندنا الشر بعد سلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، منه الدفع مقدم على ايه؟ الرفع. خالف الناس كما تحب، هذه اجتماعيات الاسلام ارشد الاجتماعيات، اتى للترابط لا الانتكاك ولا للتشتت، ده الأصل فيه. لكن إذا كان هذا يجلب الفساد ويمحو أصول الدين وثوابت الدين، لا. هناك بعد أثر ابن مسعود: خالص الناس عندما يجي الدين ودينك فلا تكلمن وتجرحوش. ما يجيش نقول نتلملم وبعدين نبقى ننقي، دي خزعبلة. نجتمع وبعدين نبقى نصفي، مستحيل، لأن العقيدة مصدرها واحد وطريقها واحد، فإذا اختلت العقيدة يبقى هذه المصدرية هتجمع، إذا اختل هذا في المعتقد مش ممكن يتجمع أبدا، هذا في تفرق. كل يقنع بما عنده من معتقد مخالف لهذه الأصول، فتراكم الأحداث المخالفة ثم أنظر بعد لرفعها تجد المصادمة. عشان كده قالوا إن الرفع الدافع مقدم على الإيه؟ على الرفع. من البداية ما تسكتش على الغلط، دافع. أما أسكت 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 وتراكم الأيام الشهور السنوات وعليه أرفع تجد الإيه؟ كذلك وجدنا أباءنا يفعلون يقولون يتميلون أي شيء، صح؟ إن هم احتاجوا بإيه؟ مع أنه خطأ، خطأ. والآن هذا الكلام يؤكد واقع نعيشه، أشياء مخالفة لدين تيجي ترفع تجد مصادمات من أقرب الناس منك، وهذا واقع. إذن القاعدة الدفع مقدم على إيه؟ على الرفع، وهتجد في ذلك لا شك طبعا غربة، وهذا واقع. والنبي قدوتنا صلى الله عليه وسلم وبعده الأصحاب. قال المصنف: وسائر هذه التفاصيل أوردها كتاب المغازي، ولكن لم ترد رواية صحيحة فيها سوى أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الرجل قال سائر هذه التفاصيل أوردها كتاب المغازي، وطبعا بدون أسانيد كالعادة، لأن هم كتاب تاريخ، والتاريخ لم يستند على أسانيد للأسف، إنما استند على إيه؟ على لملمة، لملمة يلملم، يحطب، بيجمع 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 بيجمع. منين؟ هم بيجمع، هذه مشكلة. فلذلك هذه أحدثت خللا في تاريخ الأمة، فتلاعب به المستشرقون من جهة، والروافض عليهم اللعنة من جهة، والخبثاء من جهة إلى آخره، فخربوا في تاريخ الأمة، فبلبلوا الفكرة في جماعة من الأصحاب. ولا يخفى عليكم شأن معاوية، تمام، شأن معاوية، من سبه أو طعن أنا أقول راجع إيمانه. صحابي رضي الله عنه ولعن الله من سبه ولعنه، لأنه صحابي من كتاب واحد، واللي حرر القضايا هيجدهم هم الأصحاب الأصفياء، ويتعلم منهم الكثير في المبادئ والأخلاق، تمام يا إخواني. هذه هي، فما دنس التاريخ إلا أعداء الدين. فشلوا في الطعن في القرآن، فشلوا في الطعن في السنة، جاء الأصحاب ففشلوا، فانطل الأمر على الجهلاء الذين يحطبون بغير انتقاء وتحرير وتثبت من المنقول. والآن بيلوح في ذهن الأشياء، لكن ما في داعي الخوض فيها، لكن على كل حال هذه أصول ومبادئ تعلمناها ونسير عليها. مسألة التثبت أو ثبت العرش ثم انقش، بغير هذا لابد أن يتوارث الجهل، وتوارث الضلال، وتوارث الكذب والافتراء. وإخواني يعني خذوا الجاهل شجاع، بكلام جرأة، الايه؟ الجاهل بيتكلم بجرأة في كل حاجة بيتكلم، لكن العالم الفقيه ما بيقدر يتكلم هكذا أبدا. لأن قاعدته من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو، والخير كله في الوحي. قال الله صح عن رسول الله بفهم السلفين الأخيار من الصحابة ومن تبعهم ومن تبعهم بإحسان. وخرج على هذا حتى في شؤون الحياة، إذا تكلمت في غير علمك بتبقى إيه؟ أصبح كل بيتكلم كأنه جوجل في كل شيء بيفتي ويتكلم، ما في جرأة عجيبة في المجتمع بسبب انتشار وتفشي الجهل. فهنا أرشد أنه سيرة ابن هشام بإسناد صحيح إلى محمد ابن كعب القرظي. محمد بن كعب القرظي ده مرسل، تمام؟ فهيبقى الأصل دار على 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 فجوة لم تعتبر هذه الفجوة في تثبت من الروايات التي لا سيما التي يؤخذ منها الحكم الشرعي أو العقيدة ونحو ذلك. قال ولكن لم ترد رواية صحيحة فيها سوى أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد أشد من يوم أحد، فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. العقبة اللي هي هنا الطائف، ماشي الطائف، يبقى المقصود هنا عقبة بالإيه؟ بالطائف، وليست العقبة التي اجتمع فيها الذين يبيعون النبي صلى الله عليه وسلم على إثر ما يأتي بعده. إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، ده من أكابر أهل الطائف، من ثقيل كبير القوم، ذهب إليه عمدة المكان رئيس المكان وذهب إليه بدعوته. قال إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. خلاص، فإذا كان هذا الرأس فمن دون معروف حاله. فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، هم الدعوة. فانطلقت، شوف يا إخوان هذه رسالة للدعاء، تمام؟ لكن نحمد الله عندما يأتي الإدبار أو الشعور بالإخفاق ينتج التسلية من القرآن بسنة الرسول قولا فعلا، شيوخك اللي ربوك على الصبر والمصابرة في ذلك، كلما تذكرت الواحد منهم بأحواله مع كبر سنه وشدة مرضه ثم تفزع مرة أخرى وتنشط مرة ثانية. فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، ده محلة في اللي هو بيعتبر ميقات أهل نجد، ماشي من جهة مكة. قال فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك، سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. يبقى فيها أن الله عز وجل رقيب سميع بصير، ينظر المخلص في دعوته، ينظر الصالح المصلح، ينظر الذي يبلغ دين ربه على ما أنزل الله على رسوله، يرى هذا ويرى المتلاعب، فالأول يعزه الله ويستره ويعصمه، والثاني لا بقاء له وليست له عند الله عصمة. فالشرط مقابل المشروط. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، إلى أن قال والله يعصمك. عندئذ الشرط مقابل المشروط وجودا وعدما نفيا وإثباتا. قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك. قل ينفذ. هذا رسول الله، ومن هنا كونه الرحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا. لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، هندمرها، نجعل عليها إيه؟ سافلها. طبعا الحديث عند البخاري ومسلم، السياق المذكور لمسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم. يبقى ده فقه الحال والمآل. الإخوة اللي على خطى الفقهاء، الفقيه ينظر في حاله ومآله. بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، من أصلابهم. شو بينظر الإيه؟ اللي موجود الآن ذرية رديئة، بشر رديء، لعل الله عز وجل ينجو بواحد منهم عندئذ خير من حمر النعم، يكون هو حديقة النبي في قومه. لعل الله عز وجل يرزق منهم الولد ذكرا أو أنثى، فتؤمن بالنبي ورسالة النبي فتعم إلى آخره. يبقى قلب الأرض أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وفي هذا فقه للدعاة بعده صلى الله عليه وسلم في طريق الدعوة إلى الله ورسوله، مع أنه هو الذي قال لرسوله: إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى في الأخذ بالأسباب، وقد يعطي بالأسباب وقد يعطي بالأسباب. قال المصنف: وهذه الرواية تكفي لإثبات الحادث من حيث وقوع الرحلة. خلاص يعني وضحت الأمور وتم العرض ورفض العرض. جاء رب العالمين بالملك ليسليه، يطلب منه ما يطلبه إلى آخره. أي هتافات أخرى بقى تبلبل الفكر وتشتت الأفهام وتستنبط منها المكائد إلى آخره، بما يسير عليه أصحاب الأفكار المخالفة لمنهج النبي وأصحابه، فهذا ليس من طريق أهل السنة. قال: وهذه الرواية تكفي لإثبات الحادث من حيث وقوع الرحلة. ورد أهل الطائف عليه بشدة ما عرض عليه من عقوبتهم، ما عرض عليه من عقوبتهم ورحمته بهم ورغبته باستبقائهم. وأخيرا ذكر الرحلة الأليمة في نفسه رغم مرور السنوات عليه صلى الله عليه وسلم. وأشار المصنف إلى مشهور عند الوعاظ على لسان الوعاظ، دعاه على ثقيب بقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، حديث المشهور، وهذا ضعيف لم يثبت، ولقاؤه بعداس فلم يثبت من طريق صحيح، لأن ابن إسحاق ذكرها بدون إسناد كغالب ما ذكر في سيرته. وهذا عن عبد الله ابن جعفر، زرار أن تكتب عن عبد الله ابن جعفر، قال عبد الله ابن جعفر قال: لما توفي أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ماشيا على قدميه. لما توفي أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ماشيا على قدميه يدعوهم إلى الإسلام، فلم يجيبوه، فانصرف فأتى في ظل شجرة فصلى ركعتين ثم قال: الكلام بقى المشهور اللهم إليك أشكو ضعف قوتي إلى آخره. وده ذكره العزال هيثم في مجمع الزوائد للطبراني، والطبراني معروف ان فيه مفقود، تمام. ده جزء 635، لكن اعتقد اسناده في جامع الجامع الخطيب البغدادي، الجامع في اداب السامع، والراوي الجامع جزء 2 صفحة 275، ومداره على هذا 2 275، فلا يصح، برقم 1839 إذا حبيت أن ترجع إليه، 2 275 صفحة رقم 1839. يبقى قصة الذهاب إلى الطائف واقعة مثبتة قطعا كما ثبت في حديث عائشة في الصحيحين، فعندئذ نثبت ما أثبته النص الصحيح ونعرض عما لم يثبت. وكما سبق واتفقنا بأنه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة، عبادة، معاملة، أداب، أخلاق، سلوك، فلابد من تنقيتها. هو عند بس في الحشة تعقب بس في الحشة قال وأخرج الزهري وموسى ابن عقبة، دول من المصنفين في السير قصة عداس مرسلا، وحنا المرسل ايه؟ من قصيم الضعيف. قال والمراسيل إنما تتقوى ببعضها إذا تعددت مخارجها، لكن السؤال هل يحتج بها أو لا؟ ما دي مهمة، هذه مهمة. هو الكلام كده كلام كده بتتقوى بإيه؟ ببعضها إذا تعددت مخارجها. ما يكونش في عندك شك إن يكون الراس او المأخذ من واحد، لا، ده مصري بغدادي خراساني وما كنتش في التقاء بينهم، ممكن في هذه الحالة، ومع ذلك لا يحتاج. الاحتجاج شيء والاستئناس شيء آخر كمان. فقال ولا تعدد هنا، فابن إسحاق وموسى بن عقبة المثال الزهري، فده بيقوي أن يكون أخذ عنه. ومحمد بن إسحاق طبعا عن هشام بن إسحاق، محمد بن إسحاق عن هشام بن إسحاق عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال، الإسناد اللي أنا ذكرت لك. ثم يقول سيد بن هشام تاريخ الطبري وثاق الطبري الحديث من حديث عبد الله بن جعفر، لكن إسناده في ابن إسحاق ومدلس، يقول مدلس ثقة، ده طبعا كان هيثم ابن اسحاق، ما كان ثقة ابن اسحاق، وأقل من الثقة، فابن اسحاق أصلا صدوق حسن الحديث، تمام، ومدلس ثقة وبقيته جالي الثقات. وطبعا عبد الله بن جعفر اللي هو ابن أبي طالب ده ولد رضي الله عنه سنة 80، ولد ايه؟ سنة 80، ومات وهو ابن 80، يعني ولد سنة 80 مات عنده 5. طبعا طبيعي النبي مات سنة كم؟ وهو ده ولد سنة كم؟ ده وجه ليه؟ وجه المغيرة. ووليد قالوا هو يعني كلمة ان هو له صعب على اساس ولد فين؟ نعم، ولد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ده هو عفوا توفي سنة 80، انا اسف، توفي سنة 80، عن 80 سنة، لأنه ولد في عهد النبي، فهو لذلك يعني قالوا في ترجمته أنه هو له إيه؟ له صحبة، وإن كان من صغار الإيه؟ من صغار الصحابة. بدأ المصنف بعد هذه الرحلة اللي فيها الأذى وما تعرض به صلى الله عليه وسلم بالإساء والمعراض، وهكذا تتوالى الأحداث والمسليات لتؤكد على أنه ما من محنة إلا ويتبعها محنة منحة، ما من محنة إلا ويتبعها إيه؟ إن شاء الله منحة. فبدأت المسليات للنبي صلى الله عليه وسلم وبشائر الدعوة فيما يأتي بعده. الإسراء والمعراج، وقصة الإسراء والمعراج ثابتة ولا شك كما سيأتي وأجاز المصنف فيها في مطلع من محاسن ابن كثير في تفسيره، أنه استطرد في صبر مرويات قصة الإسراء والمعراج في شرحه وتفسيره لمطلع سورة الإسراء، وختم الآيات الأول بقوله وقصة الإسراء والمعراج. طبعا في روايات هتجد فيها الطويل والمختصر، تقولوا الايه والمختصر، وتجد فيها غرائب، هنعتمد على الصحيح، وغير الصحيح هيبقى بين الشذوذ وبين النكارة. ولكن أذكر كلمة قالها وقد أجمع عليها المسلمون واعترض فيها الزنادقة الملحدون، ثم ذكر قول الله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. دي خلاصة القضية، لأنه الأمر عقلا ما يمشيش عقلا، ما دي من ضمن الأشياء المردودة بالإيه؟ المردودة بالعقل. وأهل الشرك والإلحاد ما عندوه إلا بالإيه؟ إلا بالعقل على كما يأتي. من الله أقول ده اللي بيعل يعني لا طول ما نقول يا بقى ما بصدر رحمه الله. لا وبرضو حتى ابن كثير مثلا كام وابن كثير من محاسن علمه انه كما تعلمون اخواني فسر القران بالقران والقران بالماثور، ودي من محاسن تفسير ابن كثير، ولذلك لا يجوز اختصاره. ومعلوم في الثوابت العلميه انه طالب العلم مش بتاع مختصرات، ما ينفعش عنه اختصارات. تمام ازاي؟ ابحث واديني كم مصنف من كتب الاكابر مختصر مع العلم، فوارق كبيرة بالمختصر اليوم وبالمختصر المختصر سلفا الدين. فالطالب ما بيعرف شو المختصرات، روحه كله فين؟ في المطولات. هيختصر في ايه؟ تمام؟ فهو معتمد على آية مقابل آية، بيعمل أشباه النظائر في تفسير الآيات. ثم القرآن بالسنة المأثورة والمحافي لتفسيري انه جابع لنا في تفسيري من تفسير ابن مرضوي وتفسير ابن حاتم، وطبعا ده مفقود. تمام؟ والسيوطي على ما صنع في الدر المنثور للأسف ما أحسن فيه. ليه ما أحسن فيه؟ لأنه حذف أسانيد، ما بقاش له قيمة، ودي ما خلاص فقط قيمة الكتاب. لكن محاسن ان انا اجيب الاسناد، وماليش بالاسيد اسيبه. ليه في الاسانيد؟ يبقى جزاك الله خير، ما في مشكلة، احسنت او لم تحسن. لكن احذف، طب احنا بحاجة الى اليوم ايه اللي استفدناه؟ لكن بكثير يأتيك بالصحيحين وبعدين السنن وبعدين يبدأ يجيب بقى من مسند أحمد يجيب من غير الطبري يجيب أنت ابن مرضوي وهكذا يضحكك بما يدل على ذلك من الأسانيد. فده يعني مجرد إشارة مهمة. إذا كان بيقول هذا ابن كثير في عصره تمام، فالعصور فالأفكار الرذيلة المرذولة اليوم بتستقي هذه الأشياء منين؟ لها سلف، بس سلف صالح ولا سلف صالح؟ هذه. ولذلك كلمة السلف دائما إخواني بس بزود حتة بسيطة كده معاك، هي بتفرق كتير في الميزان. لما أقول السلف أقول السلف الصالح، كلمة السلف دي لوحدها ما تنفعش. فدعوة السلف اليوم سلفي 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 كله سلف، وأنا وأنت سلف سلفي، لكن معايير السلفية عندي وعند الآخر شتان ما بين السماء والأرض. صحيح؟ هذه هي. الخوارج سلف، والمرجئة سلف، والمعتزلة سلف، والجبرية سلف، وكلهم أسوأ من بعض، صح ولا لا؟ تمام؟ لكن السلف الصالح على رأسهم الأصحاب ومن تبعهم بإحسان، ده الميزان، ده الميزان اللي قرره النبي في الحديث صحيح طرقي وشواهده ما أنا عليه وأصحابي. الشيء اللي تعلمه النبي وتربى عليه، رب عليه الأصحاب والأصحاب ربوا عليه التابعين، وهكذا إلى اليوم. فده ملمح في غاية الأهمية، لابد من تقييد السلف بالصالح. كما أرغب أن أقيد المتدين بالمستقيم. يقول لك شخص متدين، اللحية لا تعني التدين، مع احترام الإخواني لا تعني فقط التدين، وأنتم تشهدون بهذا في الواقع. صحيح، عايز يحط جنب التدين مستقيم. قد يكون شخص بغير لحية إلا أنه عنده مبادئ وعنده أخلاق وعنده محاسن أفعال، منضبط، يذب العهود والمواثيق. حد يعترضني؟ موجود. ويزداد الطين بلة عندما تجد من هؤلاء ممن يتزيون بزيك، يفترون ويتأولون ويتحزلقون في التأويل على أنه هو صح كبرا وعلوا وغرورا، هو مخطئ. لكن على كل حال، الإسراء والمعراج. قال: بعد رحلة الطائف الأليمة، بعد رحلة الطائف الأليمة وقع حادث الإسراء والمعراج. هنا بقى التسلية، فكان مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أرخ الزهري ذلك قبل خروجه إلى المدينة بسنة. وحادث الإسراء والمعراج ثابت بنص القرآن، ده أولا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أسرى بعبده لنريه، لأن جمهور أهل العلم على أنها بالروح والإيه؟ والجسد، تمام، ولا ترد باستغراب العقول المرذولة، تمام. وتفاصيلها أتت بها السنة من مصادر صحيحة، وغير الصحيح لا نعتبره ولا نجري وراءه. إذن هي ثابتة بنص القرآن والسنة. وقد صحت الروايات في قيام جبريل عليه السلام بشق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم وغسله من ماء زمزم وإفراج الحكمة والإيمان في صدره. سبق هذا في قصة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنه أيضا هذا في الإسراء والمعراج مدل على هذا. ففي الصحيحين عن أنس قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه بصدري ثم أسبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. الحديث بطوله. قال: وقد وردت روايات أخرى صحيحة تفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد الحرام أو في الحطيم أو في الحجر بالذات من المسجد الحرام حين شق صدره وغسل قلبه. قال: ويمكن الجمع بأنه كان في بيته ثم جاء جبريل به جبريل في إلى المسجد الحرام. ده توجيه الحافظ ابن حجر وغيره، فيجمع بين الروايتين حتى لا تظن التعارض. فالرواية التي سقتها تفيد بأن الغسل تم بماء زمزم وهو في المسجد الحرام، وقد تبين الشراح أن الحكمة في شق الصدر وملء قلبي إيمانا وحكمة استعدادا للإصراء به تظهر في عدم تأثر جسمه بالشق وإخراج القلب مما يؤمنه من جميع المخاوف العادية الأخرى. ومثل هذه الأمور الخارقة للعادة، خارقة للعادة يعني تغيب عن إدراك المعقول، عن إدراك المعقول، ومثل هذه الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرف عن حقيقته لقدرة الله تعالى التي لا يستحيل عليها شيء. فليس كل شيء غاب عن العقل ولا إدراكه تلغى أو تنفى، صحيح؟ لا، المعتزلة من قوانينهم أن يعرض الخبر على العقل، لأن هنا العقل هو ميزان الشر عندهم. وقرر بذلك رؤوس من رؤوسهم المعاصرة، وافتروا على النبي صلى الله عليه وسلم قولا: العقل أساس ديني. وأخذ يعظم هذا الكلام والمحاور له في القناة: يا سلام، والله صدق، العقل سيادة العقل، إن العقل أساس ديني. ما هو كذاب أشر، ما قال هذا. ويفرق بين عقل متحكم في دين وبين عقل مسموح له في الاستنباط بالدين، أما التحكيم هو محظور وأما الإعمال فمشروع. يعني تحكيم العقل في النقل أن كل شيء أخرجه بالعقل ده باطل وزور، تمام، لكن إعمال العقل في استنباط الحكم أرجع القرآن، قال: لعلمه الذين، ده العلم الفقه في الدين، إنك تستنبط أحكام دل عليها النص أو ما عليها النص أرشد إليها النص إلى آخره، ده العلم الفقه. قال: ومثل هذه الأمور الخارقة للعادة ما يجب التسليم له دون التعرض لصرف عن حقيقته لمقدرة الله تعالى التي لا يستحيل عليها شيء. وطبعا هذه اللملمة من المصنف هي في كثير من الروايات الثابتة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما. قال: وقد أنكر ابن حزم الظاهري والقاضي عياض وقوع الشق ليلة الإسراء، وادعي أن ذلك تخليط من شريف في إسناد البخاري، تمام، وليس كذلك، فقد ثبت وقوع شق الصدر في الإسراء والمعراج في الصحيحين من غير طريق شريك. إذن ليذهب ابن حزم ومن معه، مثلا أتت هذه الرواية، تمام، بطل كلام ابن حزم. وبعد أن فرغ الملكان من شق صدره وغسله ولأمه أسري به إلى بيت المقدس على البراق. البراق طبعا من وصفي أنه كالبغل أو دون وفوق الحمار، حيث صلى بالأنبياء فيه ووصف هيئاته، ثم عرج به إلى السماء السابعة مارا ببقية السماوات الست ملتقا بالأنبياء. طبعا الرواية أتت بكل نبي تلو الآخر بما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المصنف يعني قلت أن هو بيعيب أنه لم يأتي بالرواية، ولكن جمع فحوى الرواية بكلام ثلث لعله يعني يكون قصد وراء هذا سهولة عرض السيرة بين يدي قرئها. أما طالب العلم فمعروف الرجوع إلى هذه الأصول كما نعزو إليها. قال: ملتقا بالأنبياء آدم ويوسف وإدريس وعيسى ويحيى بن زكريا وهارون وموسى وإبراهيم. قال: وقد سمع صريف أقلام الملائكة وفرضت عليه الصلاة 50 صلاة ثم خففت إلى 5 صلوات. وطبعا معروف أنه من مسائلها مشروعية الصلاة فرضت من حين إذ أو وقت إذ. قال وقد وصف سدرة المنتهى بأن نبقها مثل الجرار وورقها مثل آذان سيلة. وصف البيت المعمور في السماء 7 وما يدخل من الملائكة. وصف نهر الكوثر في الجنة وأن حفتيه قباب اللؤلؤ مجوف وطينه مسك أذفر. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان قد رأى ربه فقال نور أني أراه ولا أنا أراه. أيوة. طبعا سبق التعليق باستطراد في هذه المسألة التي يغرد فيها المغردون بأن الصحابة اختلفوا. يبقى عنده مثال غلبان مثال 1 أو 2 بنى على قاعدة الاختلاف بين الصحابة وده ما حصلش. هي والحديث بتاع الصورة صح؟ ما فيش هو ما اختلف ولا شيء. تمام؟ الكل بيجري حول إثبات الرواية. تمام؟ وأظن صنعنا في دي لوحة عن قبل يخلص محمد غريب جزا الله خيرا كانت أظنه 1.5 متر كده خلاص بتعطيك قناعة كاملة بأن أي كلام يقال فيها من باب الهذيان. يبقى ما يتكلم إلا في شيء مفحوص. أما يتكلم في شيء مجرد أنه قرأ هنا وهناك وبتاعه لم يكتب لهم أكبر خطأ أبدا. تمام؟ وسمعت أحدهم يقول في لفظ نور إني أراه فطلبته وقلت له معك 5 شهر ما في. تمام؟ لكن لما سبق التعليق على ابن خزيمة لما ابن خزيمة يقول لها وقف اللغة اللغة شيء والأثر لو شيء آخر. وابن خزيمة نفسه يعني الأمر إيه ماك به صحيح؟ لما عرض مسألة بشيء من الاستفادة وروايات جيدة من طريق رحمه الله ورحمة واسعة ونهاية الكلام أنه ما رأى ربه بعينه إنما رأه بإيه بفؤاده. والعزو الأحمد في ذلك رده ابن تيمية هم المحرر المذهب مذهب أحمد. على كل حال قال نور أن أراه. ووصف ما رآه من أنهار الجنة 4 أنهار 2 باطنان في الجنة و2 ظاهران وهما النيل والفرات. وطبعا ده الرجل يلملم الروايات اللي في الصحيحين. وصف رؤيته لجبريل لما دنا منه وإن له 600 جناح وإليه تشير الآية فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى إلى قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. بعض الروايات طبعا اللي هي جاءت من طرق بقى ضعيفة أو إلى آخر تأتي باب الشأة بيتغنى بها الوعاظ على المنابر وهل لله المهللون وهي أصلا غير ثابتة. تمام؟ ففيما صح الكفاية. ورأى في المعراج عذاب الذين يغتابون الناس فإذا لهم أذفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم يغتابون. ومعلوم أن الغيب أن تذكر أخاك بما ليس فيه وإلا فقد بهت والبطن هو الكذب والإيه والافتراء. وقد أتاه جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذ اللبن فقال جبريل هي الفطرة. وقد وردت قصة الإسراء والمعراج مفصلة طويلة من طريق ضعيفة متونها تشبه أخبار القصص مشكورة. تجد بقى من طرق مطروقين من طرق ضعفاء. تمام؟ فلا يعول عليها أبدا. كان لي بحث فيها زمان بس ما أدري بقى يكون راح فين مع الراح. كان صبر المرويات اللي كنت اسمعها بقى من الوعاظ دي كلها وكنت أود أخرجها في جزء حديث لكن سبحان الله راحت مع الراح. ليه؟ لا ده أنا كل المرويات بالأسد بالأشياء تسمعها بقى في الساحة دي كجزء حديثي من منظور حديث ومنظور فقهي وما تطلع عليه من أحكام وخطورة الكلمة عن الرسول. كنت كان ده العنوان اللي أنا أردته يعني أو كنت أحب أن عنه عن بي يعني قد إيه الكلام عن الرسول في قمة الخطورة لأنه أنت بتخرج منه أحكام صحيح ولا لا. فعندما تقول ما لم يقله الرسول فأنت بتشرع على المشرع بما لم يقل. وإذا لما حضر النبي قال فمن تقول علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من تقول علي ما لم أقل فليتوى مقعده من النار، لما ترتب على ذلك من أحكام. قال وعندما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه بما وقع معه من الإسراء والمعراج صدقه المؤمنون وكذبه المشركون. ايه المعتمد لدول ده؟ صدق المؤمن لانه اصلا صدق رسول ان في اله وان في جنه ونار وفي افعال وفي ايش وفي حلال وحرام، صدق بالرسول يبقى ما عنده مسوغ ان يرد. اما المشركون حكموا الايه؟ حكموا العقل. فهنا التشابه بين الفكر الذي نبذ في الامه بالمعتزله والخوارج والجهميه وهؤلاء فحكموا المعقول، فعلشان يتلعبوا في القضيه انه اما ان يوجهوا المنقول غير المعقول مع المعقول فإن تعذر ردوه. أقولها ثاني، يوجه النص المنقول اللي هو مخالف لمعقولهم يحاولوا يوجهوه على الطريقة عندهم على ما يتماشى مع العقل، فإن تعذر أو عجزوا ردوه، تقول له بقى البخاري، تقول لمسلم، تقول لي الصحابي، تقول له كذا، ما بيعتبر هذا. ولذلك من الفرق ضالة لا يعول على شيء من الأبو، دائما ابن تيمة يدندن حول هذا يقول لم يخالف هذا إلا فئة أو شرذمة من المعتدلة، تمام، ولا يعتد بأقوالهم ولا وافاقهم ولا كرامة، ما نمشي ذيك أصلا، تمام. هذه مشكلة. ولذلك من معيبة، ما أدري بقى طبع مرة ثانية أو لا، من معيبة على موسوعة الفقه اللي كانت خرجت عن مجمع البحوث، أدخلوا المعتدلة وأدخلوا الإباضية وأدخلوا الشيعة في الفقه، وده أكبر جريمة وأكبر تلاعب في فقه أمة موروث من طريق أصحاب، من طريق تابعين، من طريق أتباع تابعين رضي الله عنهم جميعا. ها، هذا تلاعب خطير انك تقع الفرق الضالة راسها براس مين الاخر لهم اصل فيه. وده تجد دايما في المعاصر بغطوا في الفقه يقول لك عند المعتزله وعنده وعنده، ده ما تشوفوش ابدا كتب السلفيين ابدا، ما يحصلش. ان كان ولا بد من متاخري القوم كابن تيميه وغيره، فبقول لك باب رد الايه؟ باب رد الفرق، بقول لك اطمئن الكل على السلامه الا الفئه المارجوله دي احذرها. أما أن يجعلها في الحوار وأنه رأي يقال، هذا طبعا تخبط وخراب لم تظهر أثاره إلا بعد. فلينتبه الإخوة من هذا الجانب. وعندما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه بما وقع معه من الإساء والمعراج صدقه المؤمنون وكذبه المشركون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مصراي، سألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها. طبعا إيه سؤال مفاجئ، ما قالهاش. وهنا بقى الوحي، حقيقة الوحي، إن أتبع إلا من يوحى إلي. قال فكربت كربة من الكرب ما كربت مثله قط. كرب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرفعه الله لي انظر اليه فرفعه الله لي انظر اليه. صدق رسول الله الوحي. الله جل وعلا مع عبده يعني هو ملمح، ما هو الا مجرد يعني اشياء بتلوح في ذهني، و برضو لها ترابط مهم. فرفعه الله لي انظر اليه ما يسالني عن ما يسالون عن شيء الا نباتهم. احيانا اخواني يعني قلت لكم مرات انه العلم والكبر والعجب بالنفس لا يجتمعان ابدا، وحذرت ممن ربوني، اسال الله ان يغفر لي وان يرحم من مات منه ويحفظ من باقي. تحذير لكل اخواني، اذا ترفعت في علم بارك الله فيه فتح الله عليك فاكتب انفك بالعلم بدين ربك، اخفض الجناح وقل لينا سهلا، وقبل ان تتقدم معك الامور اعرضها على محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، فان وجدت التغاير فارجع ابدا، ولا تستمر في خطئك ولا تفردك ابدا، لان انت تغير نفسك بعلمك بدينك الصدق الاخلاص في التلقي. المقصود دائما يعني الى اليوم يعني بقول ان خطبه الجمعه بتنتهي او مجلس كهذا ما بستخفش بيه، او مجلس كهذا بستخفش بيه ابدا ابدا. واسعد من اخواني طلاب العلم الاقوياء في المجلس اللي يحاور ويناقش الموضوع، ما يمشيش كده. انا اكره التقليد واهله، انا تربيت على كده بقولها، اكره التقليد واهله. انا تربيت على كل شيء منين وخرجه ازاي، وانا رجل صاحب اثر. المساله اللي طلعت فينا دي ما خدش يستاهل كده اصلا عند النظره الاولى في النص شهادة المرضعة، لكن في أشياء هنا في صدري أنا عايز لها إجابة، مش مستريح، ماشي بفكر، نايم بفكر، قاعد باكل بفكر. يبقى لازم لما ده بيكون مرضي، مش هيكون مرضي إلا بالمأثور، ثم بعدها خرج الكلام تجده مستطاب مع القلب السليم. المقصود الولاد ألفوا عندي في البيت انه طبعا ليلة الجمعة فيها شيء من التوتر، واقوم الصبح بدري واجهز نفسي وعمال انظر عنهم. اما يكون اليوم كده قاعد هادي ما فيش حاجة، ما فيش خطبة الجمعة النهاردة، لا فيه ما قاعد هادي كده ما فيش كلام ولا، فسبحان الله كلمة قد يكون فيها شيء من الغرور او ما ادركوها الا وانا هنا، يعني بسيطة بسيطة. طب اشمع النهارده بسيطة؟ يعني ما نقول الله المستعان بقى، ما قدرتش اعمل حاجة بالليل، او ما قدرتش ان انا كان مع ان الجمعة بتنتهي بفكر في الخطبة اللي بعدها، احب انها تكون عن ايه؟ يعني ايه اللي انا عايز اعالجه من المجتمع الموجود، وبحاول يعني ابحث في قضايا ميدانية واحاول اربطها بالواقع وتتكلم فيها، عشان بقى لها اثر علاجي على منبر رسول وده دين محمد. ما بقاش خطبة جوفاء وخلاص، لا، لازم يكون لها ارتباط بالعصر اللي موجود. إذا لم تكن منفردة حسب الموضوعية فهتكون بإيه؟ بلمحات كده في الخطبة، ومش هتتكلم بمزاجك، لازم يكون عندك مستند من القرآن أو السنة، شيء طرأ في ذهنك أرجع للقرآن وصحيح السنة وأبحث وأنظر وأشوف في مستند ولا مفيش. طب عندي شيء ممكن اخرجه اصوليا على القواعد او لا، عايز شغل. فقلت الكلمة دي وجت صلاة وجيت على هنا، انا طلعت على المنبر هنا وقلت ان الحمد لله. اول شيء الايات بدأت تهرب مني، الايات اللي انت حافظها حتى بالسجية على طول، ممكن طول المقدمة وانت سرحان، صحيح؟ والذي خلق فسوى، الله شهيد على ما اقول هنا، وكل شيء اتمسح بالاسيك مرة، خدت منها درس في حد مش هنساه. طبعا ما قلتش حاجه لسه. طب وانا ببكي ليه انا؟ انا ببكي فيه هنا شيء موجود، اللي قاعد مدرك. طب انا هو حتى اللي قاعد يسافر وهو بيعاد وحد مزعله وما قالش حاجه لسه. يعني لو انت قلت حاجة وجبت حدث يعني هيبقى مسوغ للمستمع ان انت ايه ان انت تأثر، لكن انت ما قلتش حاجة في حاجة مزعلات وقفت بقى ايه. وبعدين قعدت لحظة وشربت شوية مية واستغذت بربي، خلاص بقى دارس عندي، لا استخف خطبة ولا استخف بمجلس ابدا، بعمل كل احتياطاتي في اي شيء بحيث تبقى جالس وبتتكلم قدها وقدود. انا اتربيت على كده، لكن سبحانه غفوة غفوة لعله حدث ليؤكد على سلامة الاصل اللي انت عليه. والله قمت وبدأت من جديد ان الحمد لله ورب العالمين اللي انا كتبته كأنه امامي تدوت، وبقوله بالايه بالنص بالنص. يعني ادي ده مثال، ده مثال اسأل الله لي ولكم الصدق والاخلاص في القول والعمل، لا كبر غرور لا ابدا. تسأل ربك التوفيق والسداد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الان انا اعذر الشافعي علمنا اياها الشيخ شافعي رحمه الله لما كان يعطينا محاضرة تدريبية في تربية وترويض الخطباء في مسجد الشباب، وسأل سؤالا ولا واحد اجبه، ان احنا كنا بعيد. قال من فيكم اذا جلس مجلسا يحدث به الناس بعلم او على منبر ليخطب الناس فقال هذا، وذكر الآية رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل ربي عقدة من لساني يفقه قولي، ولا واحد مش انساه. فاذا بالاستقراء بعده وعلمت ابن الشافعي رحمه الله تمام، اذكر من ملامح العظيمة الشيخ بن باز رحمه الله بذل الدرة الكبير وهو يتكلم عليه ايه، هو يقول ايه لمحته يوم وقل استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وعد منكسر قاعد جملة عليه قدام الشيوخ، شيوخ يعني مش طلبة لسه مبتدئة، شيوخ شيخ القاسم وش الركحة دلوقتي ومجموعة شيوخ تمام قاعدين قاعد بمجالس متعددة، شيل ده حطه ده الى اخره، يسأل في مسائل كبيرة تمام. فاذا هو بيه كثير الاستغفار فين؟ في المجلس. التذلل والانكسار مش الكبر والعظم. عم يخلص في مين عنده سؤال يا سادة؟ ونحن العلماء شوف انا بقوله وقيته بينمل، ده ما يكون ولن يستمر، لن يستمر ابدا. كبر وعجب النفس ما فيش علامة على نفس علم ابدا، ولا واحد يعرف نفسه مين عنده سؤال ايه، ما بتدوش يعني كلكم علماء. اعوذ بالله. ايام تلك الاسابيع الثقافيه واحد راح من بتوع الفضائيات وعامل كارنات بيوزعها على الناس يقول له راجل شيخ في الفضائيات. انا دي احداث مش محكيه، ده انا شفتها وعصرتها. يروح في كده في بلد من بلداننا هذه قريبه منا بجلس ايه ده فين الناس؟ بيسمعني ملايين على القنوات اجري عشان اضيع وقت معاه. ايه رايي اخواني الفضلاء الطلبه القران الكلام ده مقبول؟ أعوذ بالله. أين هو؟ باي باي. نعم. فالصدق الإخلاص طلب، ولذلك في مطلع الخبر من تعلم علما مما ده الأصل فيه وجه الله، فإذا تعلمه ليقال أو يذكر تأكد لا خير فيه أبدا، سيموت ويندثر، لأن الأصل فيه مما يبتغى به وجه الله. بس نقف هنا وعفوا على التفريعة هذه، لكن هي بتاعتي بنت مجلس، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم.